أسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
فجعلناهن أبكارا
كلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الاستفتاءات. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي، مرحبا بكم.
شكرا، بارك الله فيكم.
أهلا ومرحبا، نعود إليكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بكم. هناك مسائل في كتاب الطهارة حول الوضوء، منها هذه المسألة، الوضوء من آنية الذهب والفضة، هل يصح أو لا يصح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
التصرف بآنية الذهب والفضة شربا وتطهيرا لا يجوز، ويعطف على المسألة السابقة في الوضوء في آنية مغصوبة.
نعم،
إذا كان الماء في الآنية المغصوبة كما في المسألة السابقة لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقة، لكن أما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به. يعني إذا كانت الوسيلة للوضوء منحصرة في الآنية المغصوبة في الظرف المغصوب لا يجوز الوضوء منه، ويتعين التيمم في هذه الصورة. يعطف عليه مسألة الآنية من الفضة والذهب، كذلك إذا كانت الآنية منحصرة، الوسيلة وسيلة الوضوء منحصرة في آنية من الذهب أو الفضة لا يجوز الوضوء به. نعم، لو صبه في الإناء المباح، كذلك لو صب هذا الماء الذي هو في الإناء من الذهب أو الفضة وصبه في إناء آخر، وإن كان التصرف في تلك الآنية حينما كانت يعني من الذهب والفضة ما كان جائزا، لكنه لو صبه في إناء آخر حلت المشكلة، يعني يجوز له أن يتوضأ به كما في الآنية المغصوبة.
شكرا.
ولو تمكن من ماء آخر فيقول لو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما، يعني مرة يشك في أن هذه الآنية من الذهب أو من الفضة أو مذهب وليس ذهب، صح في هذه الصورة، لأن عدم الوضوء إنما هو فيما إذا كان يعلم بأنه من الذهب أو الفضة، أما غير المعلوم هذا لا يوجب. الجهل والشك لا يوجب أثرا، لا يرتب عليه أثر شرعي فقهي، وصح ولو بنحو الرمس أو الاختراف، حتى لو كان بنحو الرمس والاختراف باعتباره أكثر مساسا وتصرفا في الإناء، ولكنه لأنه غير معلوم، لأنه إنما هو مشتبه بأنه من الفضة أو من الذهب، فهذا لا يورث أثرا والحمد لله.
شكرا لكم. مسألة أخرى يقول، إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء هل يجب الفحص أو لا؟
لا يجب، يعني كما ذكر سابقا إذا شك في وجود الحاجب ليس من الواجب أن يفحص قبل الوضوء، يفحص أعضاء الوضوء هل عليها شيء من الحواجب أو لا. نعم، إذا رأى شيئا وشك في كونه يحجب أو لا عليه أن يحرز أنه لا يفصل لا يحجب وصول الماء إلى البشرة، أما إذا لم يجد شيئا فهل من البداية يجب عليه الفحص عن لا. وجود أو عدم وجود الحاجب؟ لا،
يبني على عدم الوجود.
نعم
نعم، جيد. طيب، يعني هناك أيضا
يقول إلا إذا كان مسائل له
أخرى،
منشأ
تفريعات أخرى على هذه المسألة.
نعم
تفضل.
إذا كان له منشأ عقلائي لهذا الاحتمال، إذا احتمل وجود الحاجب في أعضائه، أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل لا فرق بينهما، فإذا كان له منشأ عقلائي يعني ليس من الوسوسة أما إذا كان له غير يعني لا منشأ له عقلائي يعني عند العرف لا يعتنون بمثل هذه الشكوك، فهذا أيضا لا يجب عليه شيء.
يعني مثلا إذا كان يعمل في مكان من الممكن أن يعني يسبب عليه. أو يطرأ عليه حاجب على أعضاء الوضوء،
حينئذ عليه أن يفحص حتى يطمئن بعدم وجود الحاجب.
طيب لو شك بعد الفراغ
كان
هناك حاجب أو لا، ما العمل في هذه الحالة؟
لا، بعد الفراغ يقول ولو شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا هذا الحاجب حتى إذا اطمأن بحاجبيته، لكن هل كان موجي؟ إذا كان بعد الفراغ يشك في أنه هل كان منذ البداية قبل أن يبدأ بالوضوء أو قبل أن يبدأ بالغسل، لو شك في هذا بنى على عدمه. يعني ليس الراجح شرعا الجانب الذي ينقض العمل، لأن الخبر عن الإمام المعصوم يقول إنك حين العمل كنت أذكر، يعني ابني على صحة العمل وقل أنك حين العمل حين بدء بالعمل كنت أذكر من الشك الآن. وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقا بوجوده ولو شك بعد الفراغ بنى على علمه، يعني عدمه، عدم وجود الحاجب، وبنى على صحة وضوئه. وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته، لأنه أحد الأمرين هو الواجب، إما الإزالة وإما التحريك بما يطمئن بوصول الماء تحت ما يحركه من محبس أو أي شيء آخر.
فهنا يبني على الصحة أيضا.
يبني على الصحة.
نعم. طيب يقول أيضا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده،
يبني على عدم الوجود حين الوضوء حين العمل، وإنما معناه أنه يبني على عروضه بعده.
نعم.
كذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه كان موجودا على الوضوء أو طرأ بعده، كذا يعني مبني على الصحة كما في المسألة السابقة في الفرع السابق.
إذن في هذه المسألة هناك تسامح واضح كما تفضلت،
يعني حسب النص الوارد.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نواصل اللقاء بعد قليل أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. هناك مسائل وردت أمامنا في موضوع الاغتسال، منها كيفية الغسل الترتيبي والارتماسي، وأيهما أفضل؟
لا شك أن الترتيبي هو الأفضل.
أحسن.
يعني هذا من المسائل التي لا خلاف فيها، أن الارتماس إنما هي في الرتبة أو إنما هو في الرتبة بعد الترتيبي، وإلا فلو يمكن الترتيبي لا شك أنه أفضل.
سؤال آخر يقول هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبيا؟
لا ضير في ذلك إذا كان يعلم مع وجود المطر بوصول قطرات المطر إلى أعضاء غسله أو وضوئه مع النية، يعني لا يعتبر بما يصل بلا نية، لكن إذا كان يطمئن بأنه ينوي في وصول القطرات إلى كل عضو من أعضاء الغسل أو الوضوء مع النية فهذا يكفي والحمد لله.
أحسنتم. في ماء الغسل يقول هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقا ومباحا وطاهرا؟
نعم، الغسل لابد أن هذه من الشروط اللازمة التوفر في ماء الطهارة الشرعية، سواء كان غسلا أو وضوءا.
مسألة أخرى يقول هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبل، يعني من سبيل سبيل في الشارع؟
هذا في إذا اطمأن برضا أصحاب الوقف، مثلا إذا كان وقفا أو إذا كان مسبلا في سبيل الله. أما إذا لم يكن مطمئنا بالصحة وكان السبيل
للشرب فقط
بالدرجة الأولى إنما هو للشرب لإزالة العطش عطش الناس، فحينئذ لا يجوز له إلا إذا اطمأن بعدم ممانعتهم، ولو من طريق أن المؤمنين الملتفتين إلى المسائل الشرعية والملتزمين يراهم يشربون ولا يكتفون بالشرب بل يستعملون غير الشرب، يعني مثلا للوضوء، ويراهم متشرعين وملتفتين إلى المسائل، فهذا يستطيع أن يحمل فعلهم على الصحة ويكون معهم.
أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والثقبة التي في الأذن والأنف؟
هذا إلا بمقدار ما هو ظاهر، لأنه أما ما لا يظهر للعين المجردة من هذه باطن الثقوب فهذا لا يجب إيصال الماء، بل يمكن أن يقال بعدم جوازه إذا كان مضرا.
طيب، أيضا سؤال في الغسل يقول: هل يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة والشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد؟
هذا فيما إذا كان غسلا، أما إذا كان وضوءا فلا.
لكن في الغسل نعم
في الغسل يجب أن يصل الماء إلى ما تحت الشعر، يعني إلى البشرة. المطلوب في الغسل إيصال الماء إلى البشرة، هذا في الدرجة الأولى. فإذا كان الشعر زائدا عليه أن يطمئن بوصول الماء إلى ما تحت الشعر. أما هل يجب أن يوصل الماء بيده ولا يكتفي بإسالة الماء عليه بما يطمئن بوصول الماء إلى البشرة؟ فهذا هو الكافي.
أحسنت. سؤال آخر يقول: إذا أحدث المجنب في أثناء الغسل بالأصغر، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل أو لا؟
هذا هو الاحتياط، لأنه هناك المسألة خلافية، ولا شك أن الأكثر على الإعادة على الإعادة وعدم الاكتفاء بهذا الغسل فيما إذا كان الحدث في الأثناء.
نعم، أو يقال إذا أنه يتم الغسل ثم يتوضأ للصلاة.
نعم، إذا كان الغسل
يعني مثلا هو الآن يغتسل وأحدث يكمل الغسل.
لا، حتى هذا
إذا كان مثلا غسل واجب.
نعم، حتى هذا فيه احتياط وجوبي، يعني من عهد المرحوم آية الله سيد البرجردي فما بعد طرحت هذه المسألة في المجالس الفقهية. وكان الأكثر على الاحتياط الوجوبي بعدم الاكتفاء بهذا الغسل الذي أحدث فيه.
يجب أن يعيد الغسل من جديد.
نعم، يستأنف.
شكرا لكم. سؤال آخر يقول:
يعني لقاعدة الاشتغال الذمة اليقيني، لأنه كانت ذمته مشغولة بالغسل الشرعي. وإذا اكتفى بهذا الغسل المنقوض بالحدث الأصغر في الأثناء لا يطمئن بفراغ ذمته. واليقين باشتغال الذمة يستدعي الفراغ اليقيني، يستدعي اليقين بفراغ الذمة، وهذا لا يتيقن بفراغ ذمته إلا إذا استأنف الغسل.
نعم. سؤال أيضا في الغسل يقول: لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنه أخره إلى الظهر، فهل يحرم ذلك التأخير أو لا؟ طبعا في غير شهر رمضان.
في غير شهر رمضان، إنما إذا أخر الاغتسال بعد صلاة، حسب المفروض بعد الصلاة،
بعد الصلاة طبعا،
بعد الصلاة هذا ليس فيه شيء.
نعم،
ليس عليه شيء، لأن الاستعجال بالغسل ليس واجب،
ليس واجبا،
إنما نعم مستحب أن لا يكون على حالة الحدث.
أحسنت.
أن يكون على حالة طهارة، لكن تأخير الغسل إنما يجب الاستعجال في الغسل فيما إذا كانت الصلاة متوقفة عليه، والصلاة قد صلاها. الصلاة الحاضرة قد صلاها، والصلاة الآتية بعد لم تأتي بناء على الفرض.
فإذا أخره مثلا إلى صلاة الظهر عليه أن يغتسل.
إذا صلاة الظهر بمعنى أنه لا تفوته الوقت، لا يفوته الوقت.
أحسنت.
وإلا فلو كان الوقت متسعا لا عليه
أيضا يمكن ألا يغتسل.
ألا يغتسل إلى قريب المغرب. يعني إلى أن يبقى من الوقت ما يسع لإتمام الغسل وأداء الصلاة.
الصلاتين هنا العصر. نعم، يعني الظهر والعصر.
نعم
نعم، شكرا لكم سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيف سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أدب المقاومة عند 12:38، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تسمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تسمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:27. زملاؤنا مجددا يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:05. العدل المنتظر تستمعون إليه عند 3:10. عزيزي المستمع، إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية المقاومة والثورة ورفض كل أشكال الظلم والطغيان نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الرفض والمقاومة عبر استعراض نتاجات شاعر الوطني والمقاومة الأديب السوري الكبير سليمان العيسى. كونوا معنا أيها الأفاضل ورافقونا.
Thank you.
مستمعينا الكرام، حمل الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى جرح قضايا الأمة على مدى سنوات عمره المديد، منذ أن كان في قرية نعيرية في لواء الإسكندرون المغتصب، ثم مع انطلاقه لإكمال دراسته الثانوية في حما واللاذقية ودمشق، فكتب قصائده الأولى التي تتحدث عن هموم الفلاحين وبؤسهم، وتحدى الاستعمار الفرنسي لسوريا منذ بدايته حتى جلائه، وعانق جدران السجون أكثر من مرة في حياته، ليسافر من ثم في مسيرته الطويلة إلى معظم الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وليقيم في بلده الحبيب إلى نفسه اليمن سنوات متعددة، وليصدر في تلك المسيرة نحو 50 كتابا تمجد المقاومة وتدعو إلى الوحدة، منها شاعر بين الجدران وثائر من غفار وقصائد عربية وكلمات مقاتلة وديوان الأطفال ونشيد الحجارة وغيرها. لقد غنى سليمان العيسى أناشيد الكفاح للصغار وتردد صدى روحه لدى الكبار، فرفض اليأس وزرع الأمل في نفوس الجميع، فإذا بدأنا مع الصغار وجدنا الشاعر يصنع لهم أبجدية خاصة هي جزء من نشيد الوطن، مازجا بين الفكر التربوي والقضية الوطنية والقومية. آخر حرف يدعى الياء، قولي معنا يا علياء، يحيى الوطن نحن الوطن. وفي قلب ذلك النشيد الذي كتبه الشاعر على مدى مسيرته النضالية، كانت تقيم فلسطين في أنفة الجرح وفي نزفه المستمر الذي يدعو الأطفال إلى فهم المعادلة السياسية الصحيحة. فلسطين أرض محتلة اغتصبها الصهاينة، وسيأتي يوم يعود الحق إلى نصابه. هذه المعادلة التي سيحفظها طلاب المدارس منذ الصف الأول الابتدائي. وجوه غريبة بأرض السليبة تبيع ثماري وتحتل داري، وأعرف دربي ويرجع شعبي إلى بيت جدي إلى دفء مهدي، فلسطين داري ودرب انتصاري. أعزائنا الكرام، عن الملامح والخصوصيات الفنية والمضمونية لأشعار سليمان العيسى بشأن قضايا أمته وقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أرحب إياكم بالأستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، كما تعلم أنه الشاعر السوري سليمان العيسى قد كرس شعره لقضايا أمته ولقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، ومن خلال أشعاره الوطنية العامة وتلك التي خاطب فيها الفتيان والنشء الجديد، برأيكم ما هي الملامح والخصوصيات الفنية والمضمونية لهذه الأشعار؟
شاعر سليمان العيسى ولد في قرية في لواء اسكندرون عام 1921. بعد أقل من بلوغ سن الرشد هجر من لواء اسكندرون الذي سلخ عن سوريا ملحقا بتركيا. خلال هذه الفترة تدرج الشاعر على كل أفكار النضال والمقاومة ومواجهة المغتصب والمحتل، وفهم وترسخ لديه كل المؤسسات الفكرية السياسية والأدبية. هذه المؤسسات أو هذه البناء الفكرية جعلته يقرأ واقع النضال والمقاومة وواقع فهم عروبته وإسلامه ووطنه من منطق في غاية العمق والكثافة والتمركز الشعري، كما أنه منذ طفولته شغل مع الشعر وشغل شعره في موضوع المقاومة ومواجهة المحتل والظلام وقوى الذل. فبذلك رسخ قاعدته الأولى، وهي أن الطفولة هي مفتاح التربية وتهيئة الإنسان ليكون شجاعا في مقاومة كل أنواع الظلام والاحتلال والاستعمار وكل من يعتدي على قضايا الوطن والأمة.
جميل.
هلا أنا إذا كنت سأخوض عنيتا في البنية الفنية، شاعر استطاع فعلا أن يذهل الأجيال، وخاصة أن كتبه تدرس في معظم المدارس العربية، تدرس تهيئة الطفل في مراحله الأولى المبكرة ليكون جاهزا لفهم كل ما خصائص وطنه وأمته، وليكون جاهزا أيضا ليعرف المعاناة الكبيرة التاريخية التي واجهت هذه الأمة.
صحيح.
ركز على الطفل باعتباره هو الوعاء الفارغ الذي يمتلئ بكل ما يمنيه عليه معلمه أو والديه، فلذلك هو أكد على الطفولة منذ البداية في بث روح المقاومة والمسؤولية لدى النشء الجديد.
آخر عمل لديه تقريبا هو كتاب كلمات خضر. هذا الكتاب كما بدأ تجربته ورحلته الشعرية، هذا الكتاب وجهه للأطفال، تأكد له بعد أن فهم أن الإنسان العربي الإسلامي تأسس فعلا عاطفيا وعقلانيا على حب وطنه وعلى مقاومة كل قوى الاحتلال والظلام والاستعمار بكل أنواعه، تأكد له أنه نجح في التجربة الأولى، فعاد ليقول في ديوانه كلمات خضر أن هذه الأجيال يجب أن تفهم أن أمتها وأن خطابه الشعري هو الذي يقدم لها صورة أمتها الناصعة، أمتها المقاومة، أمتها التي تواجه منذ بدء فجرها التاريخي كل القوى الخارجية التي تعتدي على حقوقها. مثلا هو تقريبا في كل شعره يقدم المعاناة التي يعيشها البالغون في أمتنا وخاصة المنافقون على قضاياها. أنا سأقرأ جزء من قصيدة نادرة برقي إلى زهير بن أبي سلمة، يقول عبس وذبيان ما زالت رماحهما في الحي فوق صدور الآن تشتجر، أغمد يراعك لا تجدي معلقة فينا ولا صرخة ثقلى ولا صبر، إني لا أرقب خيف الغيب معجزة ولم أزل حلما في الدرب ينكسر. يعني هو جميل. الآن يلخص في هذه المقطوعة الشعرية صورة الواقع العربي تماما كما نعيشه، صورة الأعراب الأشد نفاقا وكفرا والأجدر ألا يعرف حدود ما أنزل الله، لذلك انشغل على الصورة الشعرية العميقة، على كثافة المعنى، على تدرج الصورة الشعرية لتكون بسيطة ثم تنطلق إلى معقدة ثم تنتهي بموعظة أو خطاب أشبه بالخطاب الأمي الوطني الذي يوجه ويربي الأطفال ويربي المجتمع بشكل عام، حتى أن كل انتظار في مجتمعنا الآن يعودون إلى شعر الأطفال عند سليمان العيسى يستنهضوا شكلا من أشكال الجمالية الأدبية التي تعيد لهم وعيهم العقلاني الوطني القومي الإسلامي، ومن ثم لتحرض فيهم روح المقاومة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين سماوي الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا مستمعتنا، قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي محطة حوارية فيما يتعلق بشعر الشاعر سليمان العيسى.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
مستمعي إذاعة طهران العربية، هذه عودة لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أيها الأفاضل، هكذا فمن فلسطين تبدأ خارطة الوحدة، ومن الانتماء إليها يتشكل الانتماء الوطني والإسلامي الأصيل. ولا يرى الشاعر معبدا لذلك الطريق في أناشيده ومسرحياته الشعرية سوى الفداء، سوى دماء الشهداء. لذلك يردد مع ابنة الشهيد صدى صوتها فخرا واعتزازا: يا راية الأبطال غطي جبهة السماء، أبي أنا أبي الذي غطاك بالدماء، حماك بالدماء وفجر الغناء، وقال للأرض اشربي نهارك الجديد، أنا ابنة الشهيد. نعم أيها الكرام، وها هو ذا طفل فلسطيني ينتمي للأمة ولفلسطين، نراه هاتفا في أحد أناشيد الشاعر الراحل: أنا من صفدي، سرقوا بلدي، بلد المحتل فلسطين، لم يزهر فيه الليمون، لم تضحك فيه الأفياء، مذ هبت ريح سوداء. إنه الوطن بجميع أقطاره، بجميع أفراده الذين يشكلون الأسرة المسلمة الكبيرة، فكل أولئك لهم حضور في أناشيد الشاعر سليمان العيسى، لأنهم يعملون لأجل أطفالهم ولأجل وطنهم أيضا. ففي نشيد بابا المشهور يظهر الوطن الكبير هدفا من أهداف البناء، يدركه الطفل بحسه العفوي. لي ولأجل الوطن الغالي يعمل بابا دون ملالي، بابا يتعب حتى نكبر، نبني نحن الوطن الأكبر. أعزائنا الأفاضل، خاطب الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى أطفال العالم العربي في سوريا وفلسطين والجزائر واليمن والعراق وجميع البلدان، ورأى أن كل هؤلاء الأطفال من أسرة واحدة يجمعها يقين الانتماء، وها هو ذا يكتب همسة في دفتر بتول، وهي فتاة من مصر، متحدثا عن جمال طفولتها الذي يجول على تاريخ النيل الخالد العريق: ماذا عساني أقول، ماذا عساني أقول يا حلوتي يا بتول، ماذا يقول نشيدي والنيل لحن الخلود، وأنت من ضفتيه ريحانة في يديه. كما يمضي الشاعر نحو الجزائر ليضع أنشودة على فم أحد أطفالها، أنشودة تتحدث عن البطولة والتضحية والشهداء، وتجسد الاعتزاز بالانتماء للأمة. منذ دقت بابنا أم اللغات، منذ غنينا نشيد العاصفات، صار لي أهل وعنوان ودار، صار لي ديوان شعر عربي أتهجى اسمي به واسم أبي. ومن الجزائر إلى بغداد إلى عمان يقيم الشاعر أواصر الوحدة ويغني لها، ويؤكد أن الشعوب تنال حريتها حين تقف في وجه الظلم، وأن الوحدة تتطلب من الناس جميعا أن يتمسكوا بهويتهم، وأن يواجهوا كل ما من شأنه أن يقف في وجه هذه الوحدة. وها هو ذا الشاعر في قصيدة مع المحقق يواجه بثبات محققا يريد منه تغيير هذا الحلم. أنا للسماحة مذ رأيت النور كنت ولن أزال، أنا للحياة لأمتي رشدا تراني أم ضلالا، أفيجرم الورد النضير إذا اكتسى الورد الجمال، أيدان بالألق الصباح إذا تموج أم تلالا؟ نعم، وإذا كان الشاعر يعتمد في انتشار شعره الموجه للأطفال على مجموعة من السمات التي تحقق ما أسماه في مقدمة ديوان الأطفال المعادلة الشعرية الجميلة، كاستخدام اللفظة الرشيقة الموحية والصورة الشعرية الجميلة والفكرة النبيلة الخيرة والوزن الموسيقي الخفيف الرشيق، فإن ثمة سمة أخرى أسهمت في تحقيق تلك المعادلة، وهي الموائمة الفذة بين قلب الشاعر وقلمه، تلك الموائمة التي ضمنت استمرارا حقق إيقاعا سائدا عبر مسيرته الشعرية، يؤكد على الوحدة طريقا لتحقيق طموحات الإنسان العربي في الحق والخير والجمال، بالإضافة إلى سمات برزت في شعره كالطهر والبراءة والوفاء والصداقة والتعاون والمحبة والعمل وجمال الطبيعة، ذلك أن الروح الذي يحرك نبضه كان يتجلى في قصائده للأطفال والكبار على حد سواء، ويرافقه من قصيدة إلى قصيدة ومن بلد إلى بلد. بهذا نصل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى، الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نتاجاته. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم
وإنتاج حوراء بلال.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت شكوى تداوي